www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول أدلة تحليل وإباحة الخمس، وما هي أجوبة المحرمين للتصرف في الخمس في زمن الغيبة، ما هي وجوه ردودهم على أدلة التحليل. قلنا البحث تارة يكون معهم في الجهة وهما نحن فيها الآن في جهة الحديث، وأخرى في دلالته، وثالثة في السند. أما الجهة فقد ذكرنا أن التقية قد تكون في الإنشاء، وقد سبق بعض الحديث عنها، وقد تكون في المنشأ، وذكرنا أن من ما استدل به الشيخ قدس سره على التقية في المنشأ الرواية التي يقول فيها الإمام جوابا على ذلك القماط، أي بياع القماط: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك، أي الخمس اليوم. سؤال السائل كان أنه تقع في أيدينا تجارات وأموال وأرباح، ونحن نعلم أن لك فيها حقا، ونحن عن ذلك لمقصرون. مضمون الرواية هكذا كان، فالإمام أجابه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. قلنا المحتملات في كلام الإمام عليه من الله الصلاة والسلام خمسة. الاحتمال الأول الذي ذكره الشيخ أن يكون ذلك تقية في المنشأ، خوف انتشار خبر إيصالهم الخمسة للإمام إلى السلطان فيأخذهم ويعاقبهم. الاحتمال الثاني الذي أضفناه هو أن يكون السلطان الجائر كان يأخذ الخمس على حسب مذهبه، أي في الغنائم الحربية والركاز، أي الكنز والمعدن أو بعض أنواع المعدن حسب رأي أتباع أبي حنيفة. فالإمام يقول: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، رغم أن الحاكم يأخذ منكم الخمس على هذه الثلاثة. أجبنا أولا، ونضيف اليوم ثانيا، أجبنا أولا أنه لم تكن عمدة أرباح الشيعة، يعني ما يحصلون عليه طوال السنة من الغنائم وقسيماها، لأنها كانت قليلة في ذاك الوقت، غنائم دار الحرب والكنز، وعامة بشكل عام قليل، يعني عامة الناس لا يحصلون على الكنوز، الأوحد من الناس والقليل منهم، وكذلك المعدن لا أقل من أنه لا دليل على خلاف ذلك، على خلاف الأول، وإلا الثاني والثالث واضح، يعني لا دليل على أن عمدة ما كان يحصل عليه الشيعة كان من غنائم دار الحرب، بل القرائن العامة على خلاف ذلك، لأنه المشاركون في الحروب من الناس هم يمكن يكونون 1% عادة هكذا، بل أقل، يعني إذا أمة 100 مليون اللي يشتركون في الحرب يروحون في ذاك الوقت، يروح إلى ساحة الحرب ويغنم شيء، قالوا خب ما يكونون 1%، ربما أقل. والذين يبقون ويديرون بقية الحرف والصناعات وما أشبه ذلهم الأكثرية عادة. المهم هذا ما ذكرناه سابقا. أما الجواب الآخر نضيفه اليوم، نقول فلنفرض، نقول سلمنا بأن عمدة ما كان يحصل عليها الشيعة هو من الغنائم الحربية، وأفرض الركاز والمعدن أيضا، لكن ذلك غير نافع للمحلل وغير تام في توجيه كلام الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنه لنفرض أن عمدة الأرباح كانت من هذه الثلاثة، لكن لا وجه لكي يسقط الإمام عليه السلام الخمسة مطلقة. دققوا هنا بتعليل الإنصاف، بتعليل اللا إنصاف، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. إذا الإمام كان يريد يأخذ الخمس على المعدن والركاز والغنيمة كان يكون لا إنصاف، لأنه الحاكم أخذ خمسة والإمام يأخذ خمسا ثانية فيصير 40%، خمسان فيصير لا إنصاف. لكن إذا كان الإمام يريد أن يأخذ الخمس على الأرباح فهنا هذا ما بي لا إنصاف وما بي تكلفة إضافية. ليش؟ لأن الفرض أن الخمسة عندنا على الأقسام السبعة، الثلاثة الأولى وأيضا أرباح المكاسب اللي هو محل البحث والابتلاء، الحاكم قاعد يأخذ ظلما وجورا خمس تلك الثلاثة، فيبقى خمس الباقي لم يأخذه، فعلى الشيعي أن يدفع. يعني إذا كان الإمام مبسوط اليد كيف الشيعي كان يجب عليه أن يدفع خمس الأقسام السبعة كلها؟ إلا أن الفرق أن ثلاثة منها قد غصبها الجائر، فغصب الجائر الثلاثة يقتضي أن الإمام إذا أخذ من نفس هاي الثلاثة خمسا ثانيا يكون لا إنصاف. أما الإمام قاعد يأخذ بقية حقه، يعني قسم من حقه قد غصب، بقية حقه قد أخذه هو المسلم، أين هذا من اللا إنصاف؟ فبناء على هذا لو فرض، هذا جواب إضافي على ما ذكرناه أمس، نقاش أمس صغروي كان أمس البحثي، نقاش اليوم كبروي. النقاش الصغروي أن نقول يعلم العدم أو لا يعلم، على الأقل أن عمدة أرباحهم وأموالهم كانت من تلك الثلاثة. نقاش اليوم أنه لنفرض أنها كانت هي العمدة، لكن هذا ما يقتضي إسقاط الخمس مطلقة. الإمام كان عليه يعني حسب هذا الكلام أن يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم خمسة تلك الثلاثة اليوم، أما ما عدا ذلك كان ينبغي أن يبقى على حاله من وجوب دفع الخمس. هذا ثانيا. نأتي الوجه الثالث اللي الشيخ ذكره. الوجه الثالث أن نقول بأن السلطان كان يأخذ الخمسة على حسب مذهب الشيعة، يعني يعمل بقاعدة الإلزام، يقول صحيح احنا السنة، الحاكم يقول هو السني أي المخالف، خمسنا في الثلاثة، لكن انت الشيعي تقول الخمس واجب في الأقسام السبعة على بحث في بعض الأقسام السبعة مثل الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، وسيأتي بحثه لاحقا إن شاء الله، لكن أنت الشيعي تقول الخمس موجود في أرباح المكاسب أيضا فيجب أن تدفعه لي. إذن الاحتمال الشيء الذي الشيخ احتمله هو هذا الاحتمال الثاني اللي الآن في ترتيبنا صار الثالث، أنه الإمام رأى بأنهم يأخذون من الشيعي خمسا كاملا من كل الأقسام، فالإمام يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك أي الخمسة اليوم، فراح يصير عليكم خمسين، خمس أخذ منكم ظلما وخمس آخر أني أريد أخذه وإن كان حقي الأولي، لكن بعنوان ثانوي يكون لا إنصافا. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ. نحن ناقشنا مناقشة في كلام الشيخ أمس ونضيف مناقشة جديدة، أما الذي ذكرناه قلنا بأنه شوي نوضح لأن البعض لعله التبس عليهم الأمر، البعض جاء وسأل أنه ألم يكن الخمس مصرحا به في القرآن الكريم والروايات، فكيف تقولون هذا الجواب؟ احنا راح نوضح الجواب اللي أجبناه مع مزيد توضيح. قلنا أن الخمس لم يكن معروفا قبل الصادقين عليهم الصلاة والسلام بين الشيعة. توضيح ذلك أن المعروفية تارة على صعيد العقل النظري وأخرى على صعيد العقل العملي. يعني في مرحلة العمل، هل الأئمة عليهم السلام بدءا بالرسول صلى الله عليه وآله وصولا للباقرين عليهم السلام كانوا يأخذون الخمس؟ هذا بحث. البحث الثاني، هل كان التشريع معروف عند الشيعة؟ هذا ثانيا. البحث الثالث اللي هو مضى سابقا، أن التشريع كان موجود لا شك فيه. الآية وأثبتنا بالبراهين القاطعة أنه واعلموا أن ما غنمتم من شيئين فهي غنمتم تشمل أرباح المكاسب. إذن التشريع كتشريع ما كان فيه كلام. لكن عندنا بحثان، واحد في مرحلة العمل الأئمة كانوا يأخذون، دليل ما أكو على ذلك. البعض ادعى العدم أنه الرسول لم يكن يأخذ، أمير المؤمنين لم يكن يأخذ، مع أنه كانت يده مبسوطة في ذيش الأربع سنوات وأشهر، وسائر الأئمة إلى الكاظم فصاعدا عليهم السلام لم يكونوا يأخذون. فإذن هكذا دليلهم من باب لو كان لبان، لأنه القضية كلش قضية عامة ومهمة، فلا يكفي السكوت التاريخي عنها. قلنا هذه القضية بالذات سنبحثها لاحقا، أنه النبي ليش ما كان يأخذ، وأنه هل بالفعل ما كان يأخذ أو لا، هذا نبحثه لاحقا. لكن لنفرض أن هذه الصورة مسلمة فنقول كما يعني ذاكري قسم كبير ذاكري وجهه، شنو سيأتي إن شاء الله لاحقا. إذن أولا نقول بأنه الخمس عمليا لم يكن الأئمة يأخذونه، واحد. اثنين، ولأجل ذلك لم يكن مشتهرا حكمه بين الناس، مو أنه لم يكن موجودا، لأنه عادة المسائل اللي هي مو مورد الابتلاء الناس ما يعرفوها بالتدريج، حتى العلماء شوي شوي يعرضون عنها، مثل قضية الرق الآن، أحكام الرق الآن حتى يمكن عظم الفقهاء ما يعرفوها، ما رايحين صوبها لأنها ليست قضية مورد الابتلاء، إلا ذاك الفقيه الأوحدي المتوسع جدا اللي عنده وقت فائض، اللي يخلص من الطهارة والخمس والزكاة والحج والأمر المعروف وما أشبه ذلك والمعاملات، فيجي إلى بحث الرق كبحث نظري. الآن نقول مو مورد الابتلاء. عادة القضية عندما تكون غير مورد ابتلاء خاصة لعشرات السنين، هنا الحكم أيضا الناس ما يعرفوا، حتى الفقيه هم يعرف الحكم إجمالا لكن تفاصيله أيضا ما متطرق لها، يعني لم يستنبطها، لم يفعل استنباطه فيها ولم يستخرج الحكم بالدليل. إذن نقول لأن، على حسب الظاهر طبعا إلى أن نأتي إلى تحقيق هذه الصغرى، لأن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا عمليا يأخذون الخمس، لذا هذه المسألة حكمها أيضا لم يكن مشتهرا. فإذن في مرحلة العمل ماكو أخذ خمس، في مرحلة النظر العقل النظري ماكو شياع في أن الشيعة هذا رأيهم في ذلك، فهذه تكون قرينة عامة. هنا بيت القصيد، قرينة عامة على أن الحاكم لم يكن يأخذ الخمس بهذا المعنى الواسع من الشيعة، لأنه ماكو مجال للإلزام، يقول إحنا ما ندفع على أمتنا وهذا كل يدرو، ويمكن الشيعة ما كان يعرف أصلا الخمس موجود أو مو موجود، كما أن الشيعة الآن لولا كلام علمائهم ما يعرفون الأحكام، إذا الأئمة ما كانوا يطرحون، كما أن الظاهر أن الأئمة السابقين ما كانوا يطرحون، فالشيعة شلون يعرف؟ والأوحد من الناس يروح يراجع التفسير ويستنبط ويشوف غنمتم شنو معناته. المهم، فهذا هو الجواب الثاني والقرينة العامة على كلام الشيخ قدس سره، أن هذا الأخذ يعني أنه يقول السلطان كان يأخذ من الشيعة الخمس على حسب مذهب الشيعة، فالإمام يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يمكن يكون يعني محل تأمل بهذا اللحاظ وبهذا الوجه، والمسألة مع ذلك قابلة للبحث والتدبر الأكثر. أكو عندنا إشكال ثاني على هذا الكلام، دققوا فيه جيدا، إشكال تنقيحي، يعني ينقح مفهوم كلمة أنصفناكم. نقول لنفرض أن الحاكم الجائر كان يأخذ الخمس، النقاش السابق أنه ليس كذلك، النقاش اللاحق أنه لنفرض أن الحاكم الجائر في ذاك الزمن كان يأخذ الخمس كملا من الشيعة من كل الأصناف السبعة، فهل تعليل الإمام ينطبق؟ الإمام يقول ما أنصفناكم أن كلفناكم ذلك اليوم، ربما يقال لا. ليش؟ لأنه دقق، هذا جواب لطيف، لأنه لا يخفى على المتتبع أنه على مر التاريخ الحكام كانوا يأخذون الضرائب من الناس شيعة وغيرهم، ماكو تاريخ يخلو من الضريبة إلا كلش نادر، إذا أكو ما أكو ما أدري، لكن الحكام عدولا وجائرين ماكو فرق، لكن يختلف في النوع والطريقة. الحكام عدولا وجائرين على مر التاريخ كانوا يأخذون الضرائب من الناس، الآن في عالم اليوم الضرائب تتراوح بين 30% إلى 50% حسب أنواعها، الدول متحضرة 30% قاعد تأخذ ضرائب على الأقل بمختلف ألوانها وأسمائها وتسمياتها. لنفرض أن الحاكم الجائر كان يأخذ من عامة الشيعة الخمس، يعني 20%، إذا قلنا بأن الإمام يقول لأن الحاكم الجائر، هنا بيت القصيد، لأن الحاكم الجائر يأخذ منكم الخمس فما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، لو كان هذا الكلام وهذا التعليل كما يتوهم للزم إلغاء الخمس بالمرة تقريبا، يعني تشريع الخمس يكون له، لأن الله المشرع كان يعلم بأنه لا يخلو زمن الناس فيه ومنهم الشيعة مأخوذة أعناقهم بالضرائب اللي يتعادل الخمس أو أكثر من عادة أو فرض شوية أقل، فتشريع الخمس كان لغوة. يعني ليش؟ لأنه دائما يكون لا إنصاف، لأن أخذ الخمس من الناس عندئذ سيكون غير إنصاف حسب كلام الإمام، حسب توجيه الشيخ قاعد نقول، يعني الشيخ يقول هذا التوجيه قاعد نناقش فيه، يقول الإمام لماذا قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم؟ لأن الجائر كان يأخذ من الشيعة الخمس على حسب مذهب الشيعة اللي هو 20% من كل شيء من السبعة. يعني نقول لو كانت هذه العلة إذن يلزم أصلا أصل تشريع الخمس يكون محل إشكال، لأن الشارع قد شرع الخمس والحال أنه يعلم أنه على مر التاريخ هذا التشريع لغوان، لأن على مر التاريخ الشيعة مبتلون بدفع الخمس، يعني الضريبة، عبر عنها بالضريبة، يعني ما يعادل الخمس أي الخمس اللغوي، فإذن ينبغي أن يكون في أي زمن يؤخذ منهم الخمس فما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم فتشريع الخمس يكون لغوا. اللهم دفاع الآن، إلا أن يقال، طبعا هذا يقال يحتاج إلى إثبات، لكن لو كان كذلك فتعبير الإمام على حسب فهم الشيخ يكون صحيحا، ولا تعبير الإمام هو دائما صحيح. اللهم إلا أن يقال بأن الحاكم الجائر في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان يأخذ من الشيعة شيئين، مو شيء واحد، واحد عامة الضرائب اللي على عامة الناس كان يأخذها منهم، اثنين يأخذ منهم أيضا الخمسة مثل الدول الآن، الآن الدول ما تأخذ من الناس الخمس، تأخذ ضرائب 30% 28% 32%، في أمريكا الضرائب تتراوح بين 28% إلى 32%، في بعض الدول الإسلامية فوق إلى 50% تصل الضرائب على بعض الأشياء مثل الإرث، على بعض أقسام الإرث يأخذون إلى 50%. المهم، فإذا ثبت أنه في زمن الحاكم الجائر الخلفاء الأمويين والعباسيين كان الحاكم واحد يأخذ من الشيعة كما يأخذ من سائر الناس الضرائب، ويأخذ منهم إضافة، يقول هذا حقي عن الحاكم أخذ من كل الناس، بعدين أجي لكم الشيعة أنتم مو تدفعونكم مثل الإمام وأنا إمامكم ادفعوا لي. فإذا ثبت ذلك أنه كان يأخذ ضريبة وخمسة، فكلام الإمام حسب فهم الشيخ يكون هكذا، يعني منطبقة، يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. الجار يأخذ 30% و20%، أنا أخذ 20% أخرى، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. إذا ثبت هذا، ولعله يكون صعب إثباته، إذا ثبت هذا فالكلام يكون في محله. ثم نأتي للفقيه، ما هو حكم الفقيه؟ حكم الفقيه في هذا الزمان يتبع استظهاره، أنه هل يرى هذه حكمة أم يراها علة، هذا واحد. اثنين، هل يرى ذلك يعني أخذ الحاكم مالا من الشيعة سواء بالصورة الأولى أو الثانية بالتوجيه الثاني اللي في اللهم إلا أن يقال قلنا، يراها حكمة أم علة؟ الشيء الثاني، يرى رخصة أم عزيمة، يعني يرى الترخيص والإباحة رخصة أم عزيمة، ذاك بحث لاحق. احنا الان كلامنا في اصل اخبار التحليل، اما انه الفقيه بعدين شنو شأنه ذاك بحث لاحق سيأتي ان شاء الله. هذا التوجيه او الوجه الثالث في الرواية. الوجه الرابع في الرواية، اذن الوجه الاول والثالث ذكرهما الشيخ. الوجه الرابع نضيف انه اكو احتمال ان الامام عليه السلام عندما قال ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم لم يكن مرتبطا بالتقية والحاكم الجائر، وإنما كان لضعف الوضع الاقتصادي عند الشيعة عموما، كان وضعهم الاقتصادي متدهور ومنحط، فلأن الوضع الاقتصادي كان متدهورا فكان تكليفهم بالخمس فيه عسر وحرج جديد. تعلمون بأن الحكم لو ورد في مورد العسر والحرج فإن الأدلة العسر والحرج لا ترفعه، مثل الجهاد. الجهاد ورد في مورد العسر والحرج، واحد يقول فهذا الجهاد حرجي ولا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو لا ضرر، والجهاد ضرري، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. نقول له لا، الحكم إذا ورد في مورد الحرج يعني بعنوانه الأول هو في حرج، مع ذلك الشارع شرعه، فأدلة الحرج لا ترفعه. الخمس من هذا القبيل، الخمس في حد ذاته هو حرجي، فأدلة الحرج ما ترفع، حرجي على عامة الناس يعني صعب عليهم يدفع 20% من ماله بعرق جبينه مكتسب شيء في تصوره وما يدري أن الله هو الذي رزقه وطلب بعضه وكان له أن لا يرزقه كما هو واضح. لكن المهم أن هذا الحكم عند الناس حرجي. الكلام حول الحرج الإضافي ليس الحرج الأصلي، أصل الخمس وارد في مورد الحرج. لكن لو كان وضع واحد من الناس المقلدين أو عامة الناس وضع متدهور جدا فتكليفه بالخمس هذا قد يقال بأنه حرج على حرج وليس الحرج المبدئي الأولي. الحرج المبدئي الأولي لا يرفع الحكم، لكن هذا الحرج الثانوي يقال بأنه قد رفع الحكم. لذلك الإمام قال ما أنصفناكم، وإلا واحد يقول أصل الخمس لا إنصاف، واحد يدفع 20%، هل قد تعب يدفع 20%؟ الجواب لا، الله قد وضعه في موضع الحرج، إنما الكلام في الحرج الزائد على ذلك كما في صورة تدهور الوضع الاقتصادي. فالإمام يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هذا الاحتمال موجود لكنه يحتاج إلى إقامة الأدلة عليه. صرف الاحتمال لا يكفي وجها معمما مخصصا للتحليل، يحتاج إلى إقامة الأدلة عليه أولا. ثانيا، لو قبلنا بأنه بالفعل يعني قامت قرائن قطعية على أنه، ربما يستظهر بالعكس، زمان الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام وضع الشيعة الاقتصادي الظاهر كان جيد، لعله يستظهر من كثرة التجار حول الإمام، علماء وتجار، هذا بزار ذاك حناط، هذا يسافر مصر، هواي روايات أكو ما نريد ندخل فيها، الوالد جمع بعضها في الفقه المال. ربما يستظهر في عصر الصادقين بالعكس، وضع الشيعة الاقتصادي كان جيد، والإمام الصادق عليه السلام شخصيا كان يدير أو يقود أو يوجه الحركة الاقتصادية للشيعة، هواية أكو أخبار في هذا الحقل. نترك ذلك، يعني نقول لا، نفرض أن الوضع الاقتصادي كان متدهورا جدا وكانت الأدلة على ذلك قائمة، يبقى أن عمل الإمام من هذه الجهة لا جهة له، لأنه يحتمل أن يكون تحليله يعني قوله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم يحتمل أن يكون للتقية، لأن أدلة التقية كثيرة، ويحتمل أن يكون لضعف الوضع الاقتصادي لو كان ذلك كذلك. على كلا التقديرين أخبار التحليل ليست دالة على إسقاط الخمس مطلقة، هذا بيت القصيد هنا، يعني سواء كانت أخبار التحليل لأجل التقية، الآن ماكو التقية في زمن الغيبة بشكل عام إلا الفترات اللي تستثنى، الكلام حول أنهم يقولون يسقط الخمس في زمن الغيبة مطلقة. لو فرض الحكمة الثانية أن وجه تحليل الإمام أن وضع الشيعة الاقتصادي كان متدهور بشكل عام، هذا أيضا ما يقتضي إسقاط الخمس في عصر الغيبة مطلقة، إنما في أي فترة صار الوضع الاقتصادي بذاك السوء وبتلك الدرجة من التدهور فالأمر يعود إلى تشخيص الفقيه، فعندئذ يسقط الخمس إذا رآه بالفعل لا إنصاف، كما أن الفقهاء يعملون هكذا. نشوف في الواقع الخارجي إذا رأوا وضع أمة من هذا القبيل فإنهم يسقطون كله أو بعضه أو يقولون بالتفصيل حسب تشخيصهم. إذن هذا الاحتمال الرابع حتى لو كانت عليه أدلة فإنه غير مجدي للقائل بالتحليل لكي يعممه لزمن الغيبة مطلقا. الوجه الخامس وهو ضعيف لكن نذكره كاحتمال مقابل للاحتمال الرابع، الوجه الخامس أن الإمام عليه السلام كان يريد أن ينهض بالوضع الاقتصادي الشيعي أكثر فأكثر، يعني تطوير الحركة الاقتصادية للشيعة اللي هذا أكو عليه أدلة طبعا أن الإمام كان هكذا، فكان يشوف بأنه عندما الآن يأخذ الخمس مثل واحد يريد أن يضيف رأس ماله حتى يربح في تجارات أكبر، يدخل في تجارات أكبر، فالإمام قد أباح لهم هذه الأخماس لكي يتجروا فيثروا فيكونون عزل الشيعة، لذا الإمام قال لذاك الذي ترك تجارته أغدو، يعني من الغدو إلى عزك، لأنه الآن الشيعة عندما يكونون أثرياء وتجار الكرامة الاقتصادية تستدعي الكرامة الاجتماعية والسياسية وغير ذلك. فالاحتمال الآخر وإن كان ثبوتا موجود أنه وعليه علائم وشواهد وقرائن أن الإمام كان يريد تطوير الوضع الاقتصادي للشيعة فلذا أباح لهم الخمس حتى يتطورون أكثر فأكثر، لكن هذا الاحتمال رغم صحته ما ينطبق على الرواية، لأن الإمام قاعد يقول ما أنصفناكم، والإنصاف ينسجم في صورة الضرر وما أشبه، ما ينسجم مع زيادة ربح على ربح وإضافة رأس مال على رأس مال. والحديث صلى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.